أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر المصنف أن الماهية عند الحكم عليها للحاضر اعتبارا على التفصيل الذي مر علينا، أن الماهية إذا حكم عليها بأمر خارج ذلك الأمر الخارج، إما نفس المحمول أو غيره، إذا غير المحمول يمكن الحمل بالاعتبارات الثلاثة جميعا، إذا نفس المحمول فلا يمكن الحمل إلا باعتبار لا بشر القسم. هنا يذكر المصنف إشكال على هذا البحث ويجيب عليه ويطيل الإجابة عنه، وهذا الإشكال هو وجوابه يحتاج إلى شيء من الدقة والانتباه. المستشكل هكذا يقول أو نصور الإشكال بهذا التصوير، نقول هذه تصوير الإشكال، هذه الاعتبارات المذكورة هي اعتبارات ذهنية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه الاعتبارات إذا لوحظت مع الماهية فهذه الاعتبارات الذهنية ستكون جزء الموضوع الذي حكمنا عليه. فإذا كان جزء الموضوع أمرا ذهنيا لا واقع خارجي له، فيكون الموضوع برمته أمرا ذهنيا يستحيل إيجاده في الخارج. فإذا هكذا هذه الاعتبارات اعتبارات ذهنية لا واقع لها في الخارج، فإذا قيدنا الموضوع بهذه الاعتبارات الموضوع برمته يكون أمرا ذهنيا يستحيل إيجاده في الخارج، لأن فرض الإشكال، فرض المستشكل أن هذا اللحاظ الذهني، هذا الاعتبار الذهني صار مقوما للموضوع أي جزء الموضوع، معنى ذلك أن الموضوع هو المركب من الماهية والاعتبار الذهن. والمركب إذا كان أحد أجزائه أمرا ذهنيا لا يمكن تحققه في الخارج، فلا شك أن ذلك المركب برمته لا يمكن إيجاده في الخارج، والنتيجة أن تكون تلك القضية قضية ذهنية لا يمكن إيجادها في الخارج، وبذلك تبطل القضايا الخارجية والحقيقية التي هي العمدة وعليها الاتكال، بل يستحيل من المولى أن يكلف عبده بإيجاد أمر لا يمكن أن يوجد في الخارج، بل أكثر من ذلك يستحيل امتثال ذلك التكليف وتحقيقه في الخارج. بينما الأحكام الشرعية عندما يكلف بها عندما المولى يكلف بها غرضه أن المكلف يوجدها في الخارج ويحققها في الخارج. عندما يقول الصلاة واجبة معنى ذلك أن المكلف يمكنه إيجاد الصلاة في الخارج. عندما يقول مثلا الصلاة المشروطة بالاستقبال والطهارة واجبة، معنى ذلك أن المكلف يمكنه إيجاد الصلاة مع الاستقبال والطهارة في الخارج، وإذا لم يمكنه لا يمكن أن يكلف بذلك. فيستحيل التكليف بهذه التكاليف، بل يستحيل الامتثال لمثل هذه التكاليف، لأنها أمور ذهنية صرفة لا يمكن تحققها في الخارج، يمتنع تحققها في الخارج. هذا إشكال على البحث السابق. احنا البحث السابق ماذا قلنا؟ قلنا إذا حكمنا على الماهية بأمر خارج عن ذات الماهية فذلك الأمر إما أن يكون نفس الماهية، يعني نفس المحمول، كما في قولنا الإنسان بشرط الكتابة أو لا بشرط الكتابة أو بشرط عدم الكتابة كاتب. قلنا هذا يجوز لا بشرط ولا يجوز بغيره. أما إذا كان حكمنا على الماهية بأمر خارج وذلك الأمر الخارج غير المحمول فهذا يمكن بالاعتبارات الثلاثة، بشرط هذا المستشكل يقول لا يمكن أن تأخذوا هذه القضايا بهذه الاعتبارات الثلاثة. لماذا؟ لأن هذه الاعتبارات أمور ذهنية فإذا قيدنا الموضوع بهذه الاعتبارات بحيث يصير هذا الاعتبار جزء الموضوع ومقوم للموضوع فراح يصير موضوع الحكم هو المركب من الماهية مع أمر ذهني صرف لا يمكن أن يوجد في الخارج. معنى ذلك أن الموضوع برمته يكون ذهنيا يستحيل تحققه في الخارج، فالقضية تكون قضية ذهنية وتبطل القضايا الحقيقية والخارجية. فإذا يستحيل التكليف أصلا بذلك، بل يستحيل الامتثال لمثل هذه التكاليف لأنها لا يمكن إيجادها في الخارج، مع أن الغرض من التكليف وشنو؟ هو تحقق أو تحقيق التكاليف خارجا. هذا هو المطلوب من المكلف، أن يوجد التكاليف خارجا. إذا كان ممتنع أن يقع في الخارج فيصير التكليف بما لا يطاق. فهذه اللوازم الفاسدة والمحالات، التكليف بما لا يطاق ويستحم التكليف الامتثال، هذه نشأت من أين؟ من تقييد الموضوع بهذه الاعتبارات. فإذا تقييد الموضوع بهذه الاعتبارات باطل من أساسه، لأنه يؤدي إلى محالة. هذا إشكال المستشكل على أخذ الماهية بأمر خارج بالاعتبارات الثلاثة. جواب المصنف على هذا الإشكال، المصنف يقول نحن عندما نقيد الموضوع بهذه الاعتبارات لا نقيدها، يعني أو لا نقيد الموضوع بالاعتبارات على وجه بحيث يكون ذلك الاعتبار جزء مقوم للموضوع. موضوع الحكم هو الماهية المقترنة بذلك. إذا قلنا مثلا الماهية بشرط الشيء، في الماهية بشرط الشيء، الموضوع هو ذات الماهية المقترنة بذلك الشيء، لا باعتبار ذلك الشيء أو لحاضه. يعني يقول أن هناك أمران، المصنف هكذا يقول، هناك أمران عندما أقول بشرط شيء، مثلا بشرط الاستقبال، الصلاة بشرط الاستقبال، عندما أقول بشرط الاستقبال هناك أمران. الأمر الأول الاعتبار واللحاظ، يعني اعتبار الاستقبال او لحاظ الاستقبال. الامر الثاني هو الاستقبال نفسه وعينه، لا لحاظه واعتباره. فنحن عندما نقيد الموضوع أو عندما نأخذ ذلك اللحاظ في الموضوع لا نقصد أنه تقييد الموضوع بذلك اللحاظ على وجه يكون اللحاظ هو جزء الموضوع أو مقوما للموضوع، بل ما هو مقترن بالموضوع هو نفس ذلك الشيء وليس اعتباره أو لحاظه. في مثال الاستقبال نقول المطلوب هو الصلاة المقترنة بالاستقبال، لا الصلاة المقترنة بلحاظ الاستقبال أو اعتبار الاستقبال. الاعتبار أمر ذهني، اللحاظ أمر ذهني، ولكن الاستقبال نفس الاستقبال ليس أمرا ذهنيا يمكن إيجاده في الخارج. ففي مثلا إذا ففي بشرط الشيء، إذا أخذنا الماهية بشرط الشيء، يعني الصلاة بشرط الاستقبال مثلا واجبة، نقول الواجب أو موضوع الحكم أو موضوع القضية هو الصلاة المقترنة في الاستقبال، والاستقبال أمر يمكن تحقيقه في الخارج. لذلك المكلف مكلف بإيجاد الصلاة مستقبلا، أنا يمكن أن أوجد الصلاة مستقبلا ويمكن أن أوجد الصلاة غير مستقبل. فالاستقبال والتوجه نحو القبلة هذا أمر يمكن تحقيقه في الخارج. فإذا موضوع القضية، موضوع الحكم هو الصلاة المقترنة بالاستقبال، لا الصلاة المقترنة باعتبار الاستقبال أو لحاضر الاستقبال. نقول إذا كان الأمر كذلك، إذا لماذا تعتبرون القضايا بهذه الاعتبارات والاعتبارات أمر ذهني؟ نقول نحن عندما المصنف يقول عندما نأخذ هذه الاعتبارات الذهنية نأخذها لتصحيح القضية لصيرورة الموضوع موضوعان، يعني حتى تكون، لاحظوا عندما قلنا بأن القضية إذا حكم على الماهية بأمر خارج عنها حينئذ لا يخلو الأمر إما أن يكون بشرط الشيء أو بشرط لا أو لا بشرط، يعني كما قال لا يخلو من أحد اعتبارات ثلاثة، لا يمكن إلا بذلك. إحنا صحيح أخذنا الاعتبارات الذهنية الثلاثة، لاحظوا الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية لا شك في ذلك، اعتبارات ذهنية، ولكن إنما أخذناها حتى نصحح القضية، حتى نصير الموضوع موضوع. هنا يمكن أن يقال أن هذا البيان غير واضح، يعني كيف تصورون أنكم تأخذون هذه الاعتبارات الثلاثة لغرض تصحيح وضع القضية وحمل القضية ولغرض تصحيح سيرورة الموضوع موضوعا؟ يقول المصنف نقرب بيان هذا المطلب بمثالين، المثال الأول في الحمل، المثال الثاني في الوضع، في وضع الألفاظ. المثال الأول في حمل القضايا، يقول نحن في القضايا عندما أريد أن أحمل محمول على موضوع الحمل حكم، حكمنا على ذلك الموضوع بأنه زيد قائم، حكمنا على زيد بأنه قائم، وفي الحمل ذكرنا أنه لا يمكن تصحيح الحمل إلا بأن نتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. أحسن فنقول حينئذ تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما هذا ما هو؟ هذا هو المصحح للحمل، بمعنى أنه لا يمكن أن نحمل القيام على زيد إلا بهذا التصور. لاحظوا لا يمكن أن يتحقق الحمل إلا بعد التصور، ولكن ذلك لا يعني أن التصور صار قيدا للموضوع، ولا يعني أن التصور صار قيدا للمحمول. فهنا فرق بين أن تجعل شيء قيد للموضوع وبين أن لا تحكم عليه إلا بلحاظ معين، ذلك اللحاظ هو المصحح للحكم على الموضوع. فتقريب موضوعنا مقامنا بهذا المثال أن تصور الموضوع والمحمول مصحح للحمل، بمعنى أنه لا يصح الحمل إلا بعد تصور الموضوع والمحمول، ولكن تصور الموضوع والمحمول مصحح للحمل ولكن ليس قيدا في الموضوع أو المحمول. يعني ليس معنى ذلك أن زيد المقيد بالتصور هو الموضوع والقيام المقيد بالتصور هو المحمول، لا ليس الأمر كذلك، الموضوع هو الزيد ذاته ما مقيد بالتصور، والمحمول هو القيام ذاته، ولكن تصور الموضوع والمحمول مجرد مصحح للحمل بحيث لا يمكن الحمل إلا بهذا التصور. يعني قد مثال لعله مثال عرفي لمجرد التقريب، الآن أنا أريد ألزم التفاحة أخليها بحلقي، أول مرة أنظر إليها حتى أقدر ألمسها أكمشها وأخليها بحلقي. إذا ما انظرت إليها شنو راح أكمشها؟ أنا ماذا أكلت؟ أكلت التفاحة بنفسها بذاتها، مو التفاحة المقيدة بالنظر. النظر مجرد مصحح لتناولها. أريد أقرأ كلمة على السبورة أو على الحائط، النظر مصحح للكلمة، لا أني قرأت الكلمة المقيدة بالنظر. يعني مجرد مصحح لتناول الشيء أو لفعل الشيء. ففي مثال الحمل في القضايا، تصور الموضوع أو المحمول هو المصحح للحمل، وليس معنى ذلك أن الموضوع مقيد بالتصور، بل الموضوع هو ذات الموضوع اسمه، وهو ذات زيد في مثال سيف القائم، والمحمول هو القيام ذاته، وليس القيام المقيد بالتصور. فمقامنا كذلك، نحن نقول الصلاة بشرط الصلاة واجبة، أخذناها بأحد الاعتبارات الثلاثة، إما بشرط الشيء أو لا بشرط أو بشرط لا. هذه الاعتبارات مجرد مصحح للموضوع، مصحح للحكم على الموضوع، لا أن هذا الاعتبار أخذ قيدا في الموضوع. يعني أنه لا يمكن أن تحكم على الماهية بأي حكم إلا بأحد الاعتبارات الثلاثة، كما أنه لا يمكن أن تحكم على الموضوع إلا بعد تصوره، لا يمكن أن تحمل المحمول إلا بعد تصوره، كذلك لا يمكن أن تحكم على الماهية، لا يمكن أن تحكم على الصلاة بأنها واجبة إلا بأحد الاعتبارات الثلاثة، لأن الأمر لا يخلو من هذه الثلاثة. مثال آخر مقرب، شنو الوضع في اللغة أو استعمال لفظ لمعنى؟ عندما نريد أن نضع لفظا لمعنى لابد أن نتصور ذلك المعنى حتى نضع لفظ، لأن الوضع حكم على المعنى بأن هذا اللفظ بأجزائه، وحكم على اللفظ. تذكرون باب الوضع هكذا قلنا، في باب الوضع قلنا بأن الوضع حكم على المعنى بأنه بأداء ذلك الموضوع، وحكم على بأداء ذلك اللفظ، وحكم على اللفظ بأنه بأداء ذلك الموضوع المعنى. ففي باب الوضع لا بد من تصور المعنى حتى نضع له اللفظ، وهذا لا يعني أن المعنى صار مقيدا بالتصور. إذا أردنا أن نستعمل لفظ في معنى معين لا بد من تصور المعنى حتى أستعمل اللفظ فيه، ولا يعني ذلك أن التصور صار قيدا في المعنى بحيث المعنى هو ذات المعنى زائدا التصور. التصور مجرد مصحح لاستعمال اللفظ في المعنى، أو مصحح لوضع لفظ لمعنى معين، مجرد مصحح للقضية، لا أن الموضوع أو المعنى صار مقيدا بذلك التصور. كذلك المقام، نحن نقول الحكم إذا حكمنا على الماهية، إذا أخذنا القضية بأحد الاعتبارات الثلاثة، ذلك مصحح للحكم على الموضوع، مصحح لكون الموضوع موضوع، لأن الأمر لا يخلو من أحد هذه الاعتبارات الثلاثة. لاحظ، فإذا الاعتبار أمر ذهني لا واقع له صحيح، ولكن احنا اخذناه لانه مصحح للوضع، ولا يصير ذلك الاعتبار قيدا للماهية، بل الذي يكون قيدا لما يوجد الماهية هو ذلك الشيء الذي لاحظناه واعتبرناه، وليس نفس الاعتبار أو اللحاظ. فلذلك الماهية بشرط الشيء، مثل الصلاة بشرط الاستقبال واجبة. جزء الموضوع، الموضوع عبارة عن ماهية الصلاة زائدا الاستقبال الذي يمكن تحقيقه في الخارج، وليس اعتبار الاستقبال أو لحاظ الاستقبال. فلا بد أن نفرق بين الاستقبال نفسه ذاته وبين اعتبار الاستقبال أو لحاظ الاستقبال. اللحاظ والاعتبار أمر ذهني، ولكن الاستقبال نفسه أمر يمكن تحقيقه في الخارج. كذلك مثلا بلا شرط العفو أو بشرط لا، مثلا مثال صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الإمام واجبة، هاي بشرط لا، يعني الصلاة يعني صلاة الظهر يوم الجمعة المقترنة بعدم وجود الإمام، لا المقترنة بلحاظ عدم وجود الإمام. فإذا هذا هو جواب الإشكال، وهو أن اللحاظ والاعتبار احنا استعملناه كمصحح للحكم على الموضوع، وحتى يصير الموضوع موضوعا، وبذلك لا يكون، وهذا لا يكفي أن يكون جزء الموضوع. لذلك عندما نحكم على الموضوع بمحمول معين لا يصير الموضوع ذلك مقيدا بالتصور. نعم الذي يصير جزء الموضوع هو نفس ذلك، إذا قلنا بشرط الشيء نقول نفس ذلك الشيء وليس اعتبار بشرط الشيء. الاعتبار واللحاظ، الاعتبار واللحاظ أمر ذهني، ولكن عندما نقول بشرط الشيء ذلك الشيء يكون جزء الموضوع. عندما نقول بشرط لا شيء ذلك لا شيء، يعني عدم الشيء هو اللي يكون جزء الموضوع. وهكذا صار واضح. نقرأ عبارة الكتاب. يقول المصنف: ولكن قد يستشكل في كل ذلك، يعني هذا في البحث السابق، أن الماهية حكمنا عليها بأمر خارج إما نفس المحمول أو غيره. إذا نفس المحمول لا بشرط قسمي، إذا غيره بالاعتبار الثلاث يصير. يقول هذا كله ما يصير أصلا، هذا في إشكال. ولكن قد يستشكل في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاث اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا الذهن. إلى هنا نحن نقول صحيح، اعتبارات ذهنية، الاعتبار أمر ذهني واضح، الاعتبار واللحاظ أمر ذهني. فلو تقيدت الماهية بأحدها، هنا الإشكال هاي العبارة، هذا شو يقول؟ فلو تقيدت الماهية بأحدها، المستشكل يقصد بمعنى أن يكون الاعتبار جزء الموضوع ومقوم الموضوع. لذلك وضح هاي العبارة بهذا، اكتب بمعنى أن يكون الاعتبار جزء الموضوع. يعني هذا قصد من أنه مقوم، وإلا تقييد من جهة مصحح مو مقوم ما بإشكال، إشكال بهاي الأمر. فلو هاي المستشكل يقول: فلو تقيدت الماهية بأحدها عندما تؤخذ موضوعا للحكم للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية. إذا مثل ما تقولون نعم بلا شك، لأن المركب جزء المركب إذا كان ذهني المركب كله يصير يستحيل تحققه في الخارج، لأن المجموع عبارة عن المجموع، المجموع يعني المجموع جزء مجموع الأجزاء. فإذا كان كذلك تصير قضايا ذهنية، لازم أن تكون جميع القضايا ذهنية أدى حمل الذاتيات التي قد صبرت فيها الماهية من حيثية. وإحنا كلامنا مو في ما الذات بماهية، وإنما ذات بأمر خارج عنها، بل العفو بالماهية من حيثية، ولبطلت القضايا الخارجية والحقيقية. هذا الاصطلاح ذكر المصنف في كتابه المنطق. هناك ذكر أن القضايا باعتبار وجود موضوعها تنقسم إلى تفكر. طبعا عند التقسيمات باعتبار المحمول، باعتبار أكو تقسيم، أحد التقسيمات القضايا باعتبار وجود موضوعها تنقسم إلى تفكر: قضايا ذهنية والخارجية والحقيقية. القضايا الذهنية هي القضايا التي موضوعها الذهن فقط ولا يمكن تحقيقها في الخارج. مثاله كما في المنطق: جبل من الياقوت ممكن الوجود. وجبل من الياقوت هذا أمر ذهني لا وقع له في الخارج، ولكن ممكن الوجود، يعني ليس ممكن عقلان، المهم عقلان ليس ممكن، من كان ليس له وجود خارجي، هذا أمر ذهني صرف ليس له تحقق في الخارج. القسم الثاني القضايا الخارجية، وهي القضايا التي موضوعها في الخارج. مثال ذلك: مثلا كل طالب في المدرسة مجد. يا طالب، الطالب الخارجي، يعني كل طالب موجود في الخارج في هذه المدرسة مجد، هاي تسمى بالقضايا الخارجية، موضوعها موجود متحقق في الخارج. القضايا الحقيقية هي القضايا التي موضوعها الأفراد المحققة خارجا والمقدرة، يعني يمكن أن تفرض موجودة. لاحظوا، قضايا حقيقية هي القضايا التي أفرادها موجودة ومقدرة معا. مثلا كل ماء طاهر، هذا موجود في الأحكام، يعني كل ماء فرض وجوده في الخارج أو تقدر وجوده أو قدرنا وجوده في الخارج فهو طاهر. والأحكام الشرعية كلها من هذا القدر، وإن كان فيه بحث هذا أن الأحكام من قدر القضايا الحقيقية أو الخارجية، أما مو قضايا أحكام الشرعية، ليست قضايا الذهنية، الذهنية لا يمكن تحقيقها في الخارج، لابد أن تكون حقيقية، يعني على فرض وجود كذا. كل ما انطهر، كل ما يفرض وجوده ويقدر وجوده وطهر. ممكن، ولكن لا، ليس له وجود في الخارج، ما محقق في الخارج، مو الإمكان العقلي، ما نحكي شيء خارج الواقع. فهذا المستشكل هكذا يقول إذا صار جزء الموضوع هو الاعتبار الذهني، معنى ذلك القضايا كلها تصير ذهنية. أنت تقولون أن القضايا لا تخلو من اعتبارات ثلاثة، احنا نقول المستشكل هكذا يقول، المستشكل يقول اعتبارات ثلاثة ذهنية، معنى ذلك القضايا مالتكم كلها ذهنية، بعد ما عندكم قضية خارجية ولا قضية حقيقية أصلا. إذا كان كذلك، مع أنها عمدة القضايا، القضايا الخارجية الحقيقية المدار عليها والبحث والعمل عليها، بل لاستحالة التكاليف الامتثال، لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج، بينما المطلوب إيجاد التكاليف خارجا. عندما يقال الصلاة واجبة أو الصوم واجب، يعني أن المولى يطلب من المكلف إيجاد الصلاة في الخارج، إيجاد الصوم في الخارج. إذا صارت الصلاة والصوم واجبة، إذا صار هاي القضايا ذهنية، ما يمكن احققه في الخارج بعد تكليف المولى الي يصير عبث، تكليف ما لا يطاق لانه ما يمكن، امتثالي ايضا لا يمكن. يقول: وهذا الاشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر باحد الاعتبارات الثلاثه على وجه، احنا معتبريها باحد الاعتبارات الثلاثه بس ما على هذا الوجه الذي يلزم منه الاشكال. يقول: على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع، هذا صحيح يلزم اشكال، اذا هي صحيح يلزم اشكال. على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع او نفسه هو الموضوع، يعني هذا الاعتبار نفسه هو الموضوع، اذا كان كذلك صحيح، ولكن ليس الامر كذلك، فان الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة، ولكن لا بقيد الاعتبار. يعني شنو لا بقيد الاعتبار؟ يعني شلون اخذت القضايا باعتبار الشيء بشرط الشيء او كذا، اعتبارات. يقول: بمعنى ان الموضوع في بشرط الشيء الماهية المقترنة بذلك الشيء، المقترنة مو المقترية، اخطأ مطايات في طبعا. بمعنى ان الموضوع في بشرط الشيء الماهية المقترنة بذلك الشيء. اضرب مثال للتوضيح، اذا قلنا مثلا الصلاة بشرط الاستقبال، فالصلاة بشرط الاستقبال واجبة، هاي قضية. الموضوع ما هو؟ هو ماهية الصلاة المقترنة بالاستقبال، لا المقترنة باعتبار الاستقبال. الصلاة المقترنة بالاستقبال ممكن جادة في الخارج او لا؟ ممكن. الاستقبال يمكن جادة في الخارج، اصلي مستقبلا او اصلي مستدبر مثلا. لذلك ذكروا ان مثلا في النوافل هل يشترط الاستقبال او لا؟ في بعض الصلوات هل يشترط الاستقبال او لا؟ في غير الفرائض. لا المقترنة بلحاظه واعتباره. فإذا هنا أمران، عندما أقول بشرط شيء أقول عندنا أمران، ذلك الشيء الذي قلنا بشرط شيء، ذلك الشيء الذي هو الاستقبال مثلا، وعندنا الاعتبار واللحاظ، اعتبار الاستقبال، لحاظ الاستقبال. الاعتبار واللحاظ أمر ذهني، ولكن الشيء بنفسه يعني الاستقبال مثلا يمكن إجادة في الخارج، ليس أمرا ذهنيا. وفي بشرط لا الماهية المقترنة بعدمه لا بلحاظ عدمه، مثل بشرط الله مثل وجوب صلاة الظهر بشرط عدم وجود الإمام، أقول واجبة. فالموضوع هو صلاة الظهر يوم الجمعة المقترنة بعدم وجود الإمام، مو المقترنة بلحاظ عدم وجود الإمام، لا بلحاظ عدمه. وفي لا بشرط الماهية، يعني وفي لا بشرط الموضوع والماهية غير الملاحظ معها الشيء ولا عدمه، مثل جواز السلام على المؤمن بالقياس إلى العدالة، لا بشرط العدالة، لا وجود العدالة ولا عدمها، ما معتبر أصلا. فإذا الموضوع هو السلام على المؤمن المقترنة يعني أو غير المقترنة بذلك الشيء، لا بوجود ولا عدم، غير المقترنة بالعدالة لا بوجود ولا عدم، لا الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه، وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط،
أي بشرط اللحاظ والاعتبار. يقول بل بالعكس، إذا قلنا أن اللحاظ والاعتبار يكون قيد في الموضوع، معنى ذلك أن كل القضايا بعد ما عدنا اعتبارات ثلاثة، كل القضايا تصير بشرط الشيء. يعني شنو؟ بشرط اللحاظ والاعتبار، لأن اللحاظ والاعتبار صار قيدا للقضايا. يقول نعم هذه الاعتبارات. زين، إذا كان أيها المصنف، إذا كان هذه الاعتبارات لم تؤخذ جزء الموضوع، بل الجزء هو ذلك الشيء بنفسه وليس لحاظه واعتباره، فإذا الاعتبار واللحاظ شنو فائدته؟ ليش تستعملوه؟ يقول مصحح، يقول نعم، نعم استدراكية، نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع، يعني هي اللي تصحح أن يصير الموضوع موضوع يمكن الحكم عليه على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية، ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية، لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار ذهني. نفس الكلام يجري على الماهية المهملة، يعني لحاظ الذات ليس بأمر خارج، أمر ذهني ما لها بعد. ومما يقرب هذا قد يكون أن الاعتبار مصحح ولكن ليس جزء الموضوع، قد يكون شوية بعيد عن الذهن، فراد أن يقرب المصنف بهذا المثالين. قال فمما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار مصححا مو مصطلحا، في بعض النسخ مصطلحا لا مصححا، من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه، مع أنه لا بد منه عند الحكم بشيء. ما هو المقرب؟ المقرب أن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل، وإلا لاستحال الحمل، هذا بيناه بما لا مجد عليه، ولكن هذه اللابدية، يعني لابدية التصور، لا تجعل التصور قيدا للموضوع أو المحمول، وإنما التصور هو المصحح للحمل، وبدونه لا يمكن الحمل. هذا من الواضح. يقول وكذلك المثال الثاني أيضا يقرب القضية، يقرب المطلب، وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ ولا المعنى ولا للمعنى، فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن وإن كانت دلالته في ظرف التصور، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور، يعني مقيد بالتصور وإن كانت مدلوليته في ظرفه في ظرف تصوره، ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ أو المعنى، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه. التصور ما يصير قيد لللفظ ولا قيد للمعنى، مع ذلك ما يمكن استعمال لفظ في المعنى إلا بالتصور، لأنه مصحح للاستعمال، مجرد مصحح، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه، فالتصور مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه. لا، الاستعمال أنا أحتاج في هذا اللحاظ، هذا التصور، فمقوم للاستعمال استعمال اللفظ بالمعنى مو المستعمل فيه وهو المعنى أو اللفظ، لا للمستعمل فيه ولا لللفظ، وكذلك هو مقوم للحمل ومصحح له لا للمحمول ولا للمحمول عليه. وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو، مع قطع النظر عن كل ما عداه، لأن الوضع من المحمولات الوارد عليه، فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ نقيدا إلى ما هو خارج. أنا أريد أحكم على الموضوع، ما يمكن أن أحكم على الموضوع بدون أخذ بالاعتبارات الثلاثة، فإذا ما أخذت الاعتبارات الثلاثة وما لاحظتش، ألاحظ الموضوع بما هو، ما يمكن أن أحكم عليه بأمر خارج عليه.
يعني ما يمكن أن أحكم على اللفظ بمعنى ما أتصور المعنى، ما يمكن أن أحكم على الموضوع بمحمول ما أتصور المحمول، كذلك ما يمكن أن أحكم على الماهية بأمر خارج. وإحنا كلامنا هذا كلامنا الحكم على الماهية بأمر خارج، كيف أن أحكم على الماهية بأمر خارج بدون أن ألاحظ هاي الاعتبارات؟ ما يمكن، لأن صار اللحاظ إلى أمر خارج. لو ما عدنا أمر خارج ما عدنا شيء، لأن اللفظ على المعنى فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته. فإذا أخذنا الموضوع أو الماهية مقيسا إلى ما هو خارج لا تتجاهل اعتباره، لأن هذا المعنى بالقياس إلى الأمر الخارج شنو؟ بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، هاي قضية. فقد يأخذ بشرط شيء وقد يأخذ بشرط لا وقد يأخذ ذلك بشرط، ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من أكبر جنب، بل الموضوع له نفس المعتبر وذاته لا بما هو معتبر والاعتبار مصحح بالواقع. فإذا ذلك الاعتبار لا يكون، ذلك الاعتبار لا يكون جزء الموضوع بل مجرد مصحح. مصحح شنو يعني؟ بمعنى أن احنا كلامنا الآن في الحكم على الماهية بأمر خارج. إذا قلنا بأمر خارج يجب أن نلاحظ الماهية مقيسة إلى ما يسمى الخارج، فإذا لاحظنا مقيسة تجاه الاعتبارات أقول ذلك، أقول الماهية بالقياس إلى الأمر الخارج بشرط شيء أو لا بشرط أو بشرط لا. لأن إذا قسنا الماهية إلى أمر الخارج، إذا فرضنا الماهية مقيسة إلى ما هو خارج لا تتجاهل اعتباره، وإلا لا يمكن أن تلاحظ مقيسة. والحمد لله رب العالمين.